أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. طبعا من الضروري دائما أن نذكر المشاهد بهوية البرنامج ومن هو المخاطب بهذا الحوار. فهوية البرنامج هو تسليط الضوء على القضية المهدوية من حيث لا من حيث يعني شخص الإمام عليه السلام أو سيرة الإمام أو كيف غاب ولماذا غاب. هذه برامج يعني تم تسليط الضوء عليها، ويمكن أن نتكلم عن هذا في أثناء المواضيع التالية. ليس هو موضوعنا الأساسي. موضوعنا الأساسي تكليف الشيعة. ما هو التكليف الشرعي لأتباع أهل البيت عليهم السلام في زمن الحضور، في زمن الغيبة الصغرى، في زمن الغيبة الكبرى، لكي يكون البرنامج عملي ويلقي الضوء على ما هو مطلوب من التابع لأهل البيت، المطلوب من الشيعي، المطلوب من الموالي، المطلوب من المؤمن في هذه الفترات، لكي يكون على بينة من أمره وبصيرة. لأن دعاوى متعددة في كل زمان، وعليه كالله تعالى اختبر الناس، افتتن الناس، وإذا أراد الإنسان النجاة عليه أن يميز بين هذه الدعاوى الحق والباطل بالدليل والحجة والبينة، ويختار منها أحد السبل وأحد الطرق. وما دام هو الآن قد اختار طريق أهل البيت عليهم السلام منذ ولاية أمير المؤمنين عليه السلام إلى ولاية الإمام المهدي عليه السلام، إذن هو نجح في اجتياز العديد من العقبات، وعليه أن يتم الأمر. ليست القضية فقط الإيمان إلى هذا الحد، لأن الحياة مستمرة والفتن مستمرة والابتلاءات مستمرة. عليه أن ينجح في كل ابتلاء ابتلاء، ولكل جيل فتنة، لكل جيل فتنة معينة. الله تعالى يخرج ما في صدور الناس وما في قلوبهم من خلال هذه الفتنة. ففي زماننا توجد فتنة، في زمن الغيبة الصغرى فتنة، بعد الغيبة الصغرى، في بداية الغيبة الكبرى فتنة، وهكذا. عند طبعا استشهاد الإمام الكاظم حصلت فتنة، عند استشهاد الإمام الرضا عليه السلام حصلت فتنة، وهكذا. فبالتالي على الموالي لأهل البيت أن يكون على بينة من أمره. الغرض من هذا أريد أن أبين أن لا كلام لنا في هذا البرنامج مع المخالف لأهل البيت، لأنه يعني أصلا هو لا يؤمن بشخص الإمام المهدي عليه السلام. المخالف لأهل البيت له حديث آخر، له لنا معه حديث آخر. إذن هذا الحديث شيعي شيعي. إذن المفروض أننا نفترض في المخاطب، طبعا إذا أراد الآخر أن يطلع يتعرف أهلا وسهلا، هذه ثقافة عامة، سواء كان مخالف لأهل البيت أو أصلا ليس بمسلم، هذا جيد أن الإنسان يعني يطلع، لا يبقى يعني يضع أصابعه في أذانه ويستخشي ثوبه لكي لا يرى ولا يبصر. هذا أمر جيد، لكن ليس الخطاب موجه في هذا البرنامج على الخصوص للمخالف لأهل البيت ولا لغير المسلم، إنما هو موجه لأتباع أهل البيت أمرين. الأول تعزيز ثقافتهم تجاه تاريخ هذا المذهب وما حصل فيه وما هو قائم عليه من مبادئ وأصول وقواعد يتعرف عليها. فهذا الصنف الأول من الشيعة الذي هو هذا البرنامج يضيف له معلومات جديدة ضرورية. والآخر الذي له شبهة، أن القضية لديه شبهة في أمر أو آخر، وخاصة في هذا الزمان بسبب الانفتاح وكثرة الشبهات، وقد يعني يكون الآن في هذه مجموع الحلقات هذه نركز على من لديه شبهة في تقليد العلماء أو تقليد الفقهاء، ولكننا لن نأتي للموضوع الآن. يعني في الواقع سأعيد صياغة الطرح لكي أتسلسل منذ البداية حتى أصل إلى هذا الزمان. لن أطرح الموضوع من حيث أن ما في هذا الزمان من شبهة الرجوع للفقهاء، سنصل إليها بشكل طبيعي، يعني أوتوماتيكي تدريجي سنصل إلى هذه الشبهة، ولكن بعد أن نكون على بينة مما سبق، لأن الأمور مترابطة، لا يمكن أن ندخل إلى حلقة من التاريخ ما لم ننتهي من الحلقة السابقة ولو بشكل إجمالي. إذن يعني الخلاصة أن الذي يفترض أن الذي يعني يهمه هذا الخطاب هو الشيعي لأمرين، إما لتعزيز الثقافة أو لدفع شبهة أو لتحصينه من الشبهة. هذا مقدمة عن طبيعة البرنامج وهوية البرنامج حتى أعيد ذاكرة أو تنشيط ذاكرة الأخوة المتابعين معنا. هذا السؤال. طبعا تسلسل الحلقات أيضا لا ننسى أننا بدأنا بذكر الغيبة قبيل الغيبة الصغرى، يعني في فترة الإمام العسكري عليه السلام ذكرنا الظروف هناك، ثم الغيبة الصغرى وما فيها من أركان لهذه الغيبة، شخصية الإمام المعصوم عليه السلام، شخصية السفراء رضوان الله عليهم، شخصية العلماء والفقهاء، والعلماء الضالين الذين شذوا عن خط أهل البيت في تلك الفترة وعامة الشيعة. هذا انتهينا منه. الآن هنا مفصل مهم جدا يهم جميع المكلفين في الغيبة الكبرى، في زمن الغيبة الكبرى، يعني على مدار أكثر من 10 قرون. هذا المفصل هو الانتقال من الغيبة الصغرى إلى الغيبة الكبرى، لأن هذا الانتقال، هذا المفصل، يعني السفير الرابع السمري وما ألقى له الإمام الحج عليه السلام من رسائل وتوصيات عن ما سيستقبل من أحداث وهو غيبته الكبرى، هو الذي رسم لنا الطريق في هذا الزمان اللي هو الغيبة الكبرى. إذن علينا أن نتعرف على هذا الأمر وهو هذا المفصل، كيف انتقلت الشيعة من الغيبة الصغرى إلى الغيبة الكبرى، وما هي وصايا الإمام في هذه الفترة، كيف سنتعامل مع الواقع الجديد وهو غيبة الإمام المعصوم الكبرى. هنا نتناول القضية من عدة جهات، أهمها الآن، أهمها على قمة الاهتمام، هو الوصول إلى الحكم الشرعي، لأن هذا الأمر الوصول إلى الحكم الشرعي هو الذي يحفظ عبادات الناس ومعاملات الناس، يعني صلاتهم وصيامهم وحجهم وحقوقهم الشرعية وصلاة الأرحام، ويعني قيود صلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبيع والشراء والإرث والنكاح والأكل والشرب والإجارة والزراعة وما شاء الله تفاصيل الحياة المختلفة، كلها مرتبطة بشيء اسمه الحكم الشرعي، كيف نأكل، كيف نشرب، كيف نصلي، كيف نصوم. الآن السؤال، هل الشيعة نظرية في كيفية الوصول إلى الحكم الشرعي في زمن الغيبة الكبرى أو ليس لهم نظرية، أو لهم أكثر من نظرية؟ وإذا كان لهم أكثر من نظرية، ما هي النظرية الراجحة من هذه النظريات؟ هنا أقول ابتداء، يعني أنا مطالب سأدعي ثم أطالب بالدليل، أقول أن للشيعة نظرية في كيفية الوصول إلى الحكم الشرعي في زمن الغيبة الكبرى. الآن ما هي موارد الوصول إلى الحكم الشرعي؟ أي المعلومة الأولى، يعني ينبغي على الشيعي أن يعرف أننا نحتاج الوصول إلى الحكم الشرعي في موارد 3 رئيسية، وتوجد أمور أخرى لكن هذه الموارد الرئيسية. الآن بودي أن الشباب أو الأخوة المتابعين من شتى الأعمار أن يحفظ الآن، ما أذكر فقرات بسيطة للحفظ، وهي متى أو ما هي الموارد التي نحتاج فيها الوصول إلى الحكم الشرعي؟ ما هي الموارد التي نحتاج فيها الوصول للحكم الشرعي؟ لماذا نذكر الموارد هذه؟ لماذا نريد أن نذكر هذه الموارد أو يجب أن نذكرها؟ لأن النظرية التي نريد أن نطرحها أو نقول أن الشيعة لهم نظرية، والآخر الذي يخالفنا الرأي ويطرح نظرية أخرى أو يقول لا يوجد نظرية، عليه على الجميع أن يلحظ هذه الموارد الثلاث. يعني عندما تأتي بنظرية عليك أن تأتي بنظرية تصل بك للحكم الشرعي في هذه الموارد الثلاث، والآخر إذا كان لديه نظرية عليه أن يصل إلى هذه الموارد الثلاث. إذن الآن ثمر العملية على جنب، يعني على هامش الحديث، من يقول لك اترك التقليد، اترك الفقهاء ويعطيك بديلا آخر، عليه هذا البديل أن يكون صالح للموارد الثلاث، لا أن يكون أعرج، يعني يكون ينفع في مورد دون مورد أو مورد. المفروض من يأتي بنظرية أن يأتي بنظرية متكاملة. نقول نحن أن الشيعة لديهم نظرية متكاملة للوصول إلى الحكم الشرعي في الموارد الثلاثة التي سأذكرها. إذا خالفنا أحد، يعني أيها الشاب إذا جاء أحد وقال لك اترك التقليد اترك الفقهاء، قل لا بأس، ما هو البديل؟ البديل هو الأمر الفلاني. هذا الأمر الفلاني يجب أن يكون صالح للموارد الثلاث.
يعني هل ينطبق على الموارد الثلاثة هكذا تريدون أن تقول؟ يعني خلينا نبسط الأمر،
يعني يعمل في الموارد الثلاث حتى يغطي حاجة الشيعة للوصول إلى الحكم. ما هي الموارد الثلاث حتى تكون القضية واضحة؟ المورد الأول نسميه الآن اصطلاح بيننا وبين المشاهد، نسميه المسائل المتعارفة في زمن المعصومين. ما هي المسائل المتعارفة في زمن المعصومين؟ في زمن المعصومين يعني الصلاة كانت في زمن المعصومين معروفة، يعني ليست مستحدثة.
نعم.
الصيام طبعا، الصلاة بجو الفترة التاريخية لزمن المعصومين. الآن صلاة في الطيارة، الصلاة في الطائرة، في القطار، هذا مستحدث ما كان موجود في زمن، لازم يخضع المورد الثاني. عندما نقول الصلاة، الصلاة المتعارفة في زمن المعصومين، أي أن الإنسان يكون على الأرض أو حتى في السفينة، كان معروف أنه عندهم سفن، أو على الجمال، أو في حالة قتال، أو في حالة عطش، أو في حالة غرق، كيف يصلي، هذا معروف. أما الصلاة في الطائرة وفي القطار هذا مستحدث. الصيام كذلك، الصيام كان معروف في زمن المعصومين، لكن كان معروف الصيام المتعارف. أما الصيام في البلدان التي فيها الليل ستة أشهر والنهار ستة أشهر، كما في البلدان القريبة من القطبي الكرة الأرضية، لم يكن مكلف في زمن المعصوم يوجد في القطب المنجمد الجنوبي أو الشمالي أو في أيسلندا أو في الدنمارك أو النرويج، ولديه نهار طويل جدا وليل قصير جدا أو بالعكس حتى يسأل المعصوم. فهي مسألة موجود الصيام في زمن المعصوم، لكن هذه المسألة بتفاصيلها مستحدثة. وهكذا التلسكوب وتفاصيل اكتشاف يعني ولادة القمر كان معروف في زمن المعصوم، وجود أدوات يستعان بها، ولكن الآن الأدوات تختلف تماما وأطور بكثير، هل يمكن استعمالها أو لا يمكن؟ مستحدثة. إذن المورد الأول والثاني صار واضح، وهو المسائل المتعارفة في زمن المعصوم عليه السلام، المسائل المستحدثة التي جاءت فيما بعد، إما موضوعها استحدث أو تفاصيلها استحدثت، يعني الموضوع معروف، الصوم معروف، الصلاه، لكن تفاصيل جديدة ظهرت الآن. فهذا المورد الأول. المورد الثاني وهو أن من يعطي نظرية خلاف النظرية التي نقولها عليه أن يغطي هذه المساحة، مسائل متعارفة والمسائل المستحدثة، يعني البنوك والمصارف وما يتفرع منها وتفاصيلها كثيرة، عمليات الجراحية المتنوعة من نقل الأعضاء وأفرض التجميل وما يستعمل لعدم الإنجاب كاللولب وربط
يعني سمح السيد، عفوا اسمح لي أن أسأل هذا السؤال هنا، يعني الذي يريد أن يعطي بديل ويقول اترك التقليد اترك الفقهاء، السؤال كيف يكون إليه؟ يكون هكذا أنه أنت لما تريد تعطينا بديل، أول شيء تعال غطينا أنه المسائل المتعارفة شو راح أعرفش كيف أصل إليها؟ زين، وثانيا المسائل المستحدثة كيف أصل إليها؟ جيد جدا. إذن هل موردين هذا لابد أن أسأله، أنه تعال أنت لما تعطيني بديل
ها بلي. وهناك مورد ثالث،
المورد الثالث
وهو القضاء. الآن النظرية التي لدى الشيعة وتعارفوا على استعمالها على مدى قرون طويلة تغطي هذه الموارد، تغطي المسائل المتعارفة في زمن المعصوم عليه السلام، المسائل المستحدثة بعد زمن الغيبة، يعني في زمن الغيبة الكبرى، والقضاء. ما المقصود بالقضاء؟ أن ينبغي أن تعطي نظرية كيفية تخاصم الناس. الآن إذا الناس تخاصموا فهذا يحدث في كل زمان ومكان، هذا يحدث، يعني المسألة ليست هامشية أو ثانوية، مسألة ابتلائية يومية. يتخاصمون حول البيع والشراء والإرث والممتلكات والديات وإلى آخره من هذه التفاصيل. فينبغي أيضا أن نظريتك تغطي النظرية الشيعة، النظرية لدى الشيعة تغطي هذا الأمر التي سنطرحها. للشيعة نظرية عرفت من زمن بداية الزمن الغيبة الكبرى إلى زماننا هذا تغطي هذه الأمور، تغطي اللي هي الرجوع للفقهاء، الرجوع للفقهاء يغطي المسائل المتعارفة ويغطي المسائل المستحدثة ويغطي القضاء. إذا تركت الفقهاء وتقليد الفقهاء ورحت إلى وذهبت إلى بديل آخر، عليك أن تأتي بشيء يكافئ ما هو معروف لدى الشيعة وما عملت عليه الشيعة مدى طويل من 10 قرون، وهو تغطية هذه الموارد الثلاث، لا أنك تفتر الأمر وتغطي بعض الأمور المتعارفة البسيطة وتقول هذا البديل، هذا بديل هزيل ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه، وترك الأصل الذي اعتمدته الشيعة.
فأول شيء لابد أن أرى بأنه النظرية الأخرى غير نظرية الشيعة، كل من يأتي هسه النظرية من داخل صف الشيعة أو من خارجه، لابد أن أرى هل يغطي لي مساحة المسائل المتعارفة في زمن معصوم، مسائل المستحدثة والقضاء.
جيد جدا. على الأقل، وقد يوجد هنالك أمور أخرى، لأن الشيعة في مسألة الرجوع للفقهاء لديهم أمور أخرى، وهي مثل مسألة الأوقاف، تسلط الحاكم الشرعي على الأوقاف، يعني هذه المساجد والحسينيات.
هذا في أي مورد تدخل يعني؟
مورد رابع. مورد رابع. وهو أن الحاكم الشرعي في هذه النظرية المتعارفة عند الشيعة يغطي قضية الأوقاف. في نظريتك افرض الرجوع للروايات. الرجوع للكتب الروائية. هل هذه النظرية رجوع للكتب الروائية تغطي قضية الأوقاف؟ يعني كيف سيتم تعيين المتولي الشرعي الذي له حق التصرف بالوقف وإدامة الوقف وتحديد الأوقاف وترميمها؟ وهذا ليس من شأن المكلف العادي. الآن الشيعة ليس كل منهم مهتم بإدامة المساجد، تقول أن الواقف هو يهتم، الواقف قد يموت، الآن الواقف في حياته لا بأس، الواقف يهتم ويضع متولي يهتم لا بأس، لكن هذا جيل بعد جيل كما نرى واقعا أن هنالك الآلاف من المساجد والحسينيات الواقف لها توفي والمتولي توفي، والمتولي الذي جاء بعده وضع متولي بعده ومتولي بعده توفي، بالتالي من الذي له حق إدامة وإدارة هذه الأوقاف؟ أيضا النظرية لدى الشيعة توفر حلا لهذه المشكلة، هل النظرية التي تأتي بها توفر حلا لهذه المشكلة؟ آية 4، طبعا أنا قلت 3 الرئيسية، هذه إضافة مؤيدات بعد. هنالك شيء اسمه الأيتام، يعني تولي شؤون الأيتام أيضا تحتاج إلى الحاكم الشرعي لتعيين الوصي على الأيتام، تعيين من الذي يدير شؤون الأيتام ويشتري ويبيع. أفرض الأب عين متولي للأيتام، يعني اللي يسمونه ناظر أو وصي على الأيتام، إذا لم يعين مات فجأة، أم ما هو أمر الأيتام ها لمن يعود؟ أيضا النظرية لدى الشيعة تغطي هذه المساحة، هل النظرية الأخرى تغطي هذه المساحة؟ بعد هنالك طوارئ في الزمن، يعني البلد يتعرض إلى هجوم أو يتعرض إلى كارثة اقتصادية أو يتعرض إلى كارثة إنسانية، من الذي ينتدب الناس لهذا الأمر كما يحصل في انتداب الناس لإغاثة معينة أو انتداب الناس لوضع اقتصادي، مثل الآن قضية التنباك التي حصلت لدى الشيعة وأريد بها الإضرار، يعني فتم يعني قام الفقيه في ذلك الزمان بتحريم استعمال التنباك بالتأثير على الشركات الاقتصادية في ذلك، يعني في قصة ما
أو كما حصل في زمننا هذا في فتوى جهاد الكفاء،
هذا أعتبره بديهي الآن كما مشاهد الآن. الآن في زماننا الحاكم الشرعي انتدب الناس للدفاع عن المقدسات، هذا أيضا دور توفر النظرية الشيعية.
النظرية الأخرى توفر،
هل توفر النظرية الأخرى؟ هذا مثلا. بعد هنالك أمور تحتاج يعني موقف من الشيعة في يعني تجاه ظاهرة ما، تجاه ظاهرة ما، موقف من الشيعة تجاه ظاهرة ما ليست هي على نحو الجهاد أو الدفاع أو القتال أو شيء، ظاهرة ما، مثل الآن حصل التسوق الشبكي، عندما انتشر التسوق الشبكي اللي هي ظاهرة اقتصادية خلينا نعتبرها، أريد بها الإضرار بممتلكات الموارد المالية للمجتمعات العربية الشيعية وغير الشيعية. فحاكم الشيعة الحاكم الشرعي لدى الشيعة تصدى، قال لا أرخص باستعمال هذه المعاملة. هذه النظرية لدى الشيعة توفر هذا الأمر. هل النظرية الأخرى التي يراد أن تطرح على الشيعة أن تخلوا عما عندكم وتعالوا بنا إلى نظرية أخرى، هل توفر هذه القضايا؟ على كل نحن نكتفي بالموارد الثلاثة الأساسية، لأن ممكن أن ندرجهم بالمستحدثات، القتال والدفاع والجهاد والتسوق الشبكي وإلى
الارتغاخة يعني حتى
وقضايا الوقف ممكن أيضا ترجع للقضاء. فبالتالي هنا ثلاث موارد رئيسية. إذن الملاحظة الأولى أن للشيعة نظرية معروفة من بداية الغيبة الكبرى إلى زماننا الحالي. هنالك من يقترح نظرية أخرى أو طريقة أخرى. الملاحظة الأولى أن هذه النظرية تغطي مساحات كبيرة من احتياجات الشيعة الدينية.
نظرية الشيعة
اللي متعارف لدى الشيعة اللي راح أعرضها طبعا. هل البديل، كل من يعرض بديل، يعني هذا غرضي من النتيجة قبل الفاصل، كل من يعرض عليك أيها الموالي أيها الشيعة أيها المؤمن أيها التابع لأهل البيت يقول لك اترك الفقهاء، أنا عندي نظرية أخرى، قل له لا بأس، لكن وفر لي هذه المساحات التي ذكرناها. هذه إذن الملاحظة الأولى ذكرناها قبل الفاصل، وهي أن للشيعة نظرية غطت المساحات الواسعة اللي هي المسائل المتعارفة، المستحدثات من المسائل، القضاء، الأوقاف، القضايا الطارئة، والتولية على يعني وصايا على اليتيم وأمثال ذلك، من ليس له وارث، مجهول المالك، كلها النظرية الشيعية تجيب أو تغطي هذه المساحات، مجهول المالك من الأموال وغيرها. إذا تركت هذه النظرية أيها الشيعي وطرح عليك بديل آخر، فالبديل الآخر يجب أن يغطي هذه المساحات، لا أن يأتي بمساحة صغيرة يقضي يعني يقضي الأمر بوصول الحكم الشرعي في مساحة صغيرة ويترك هذه المساحة الباقية خالية. هذا معناه أنك جمدت الحياة، يعني جمدت الدين في تفاصيل الحياة، يعني لا يدخل الدين في يدخل في مسائل بسيطة، وهي أن صلاة الصبح ركعتان، صلاة الظهر 4 ركعات، هذه معروفات. لا تأتي ببديل يقول لي أن صلاة الصبح ركعتان، هذا لا يحتاج الشيعي ولا المسلم أن الآن بعد هذا الزمن الطويل أن يأتي أحد يقول له أن صلاة الصبح. هذه قضايا يسموها ضرورية، أن الصيام واجب في شهر رمضان، هذه لا تجيب على هذه الأسئلة. أجب عن الأسئلة الأخرى التي هي معقدة، التي هي ليس كل أحد يعرفها، التي تحتاج إلى فكر، يحتاج إلى نظر. أما المسائل الضرورية المعروفة يعني لا، أصلا لا حاجة للوصول، لأن احنا واصلين أصلا إليها.
سمحت سيد عفوا، أنتم تفضلتم بأن هناك ثلاث نقاط، هذه ثلاث نقاط مترابطة مع بعضها، لا يمكن أن نطرح نقطة واحدة وتغطي هذه المساحة ثم لا ننظر إلى المسائل المستحدثة مثلا. لكن الآن تتفضلون بأنه ما يحتاج أنه أحد يجي يقول لنا أنه صلاة الصبح زين، هذه مو ضمن المسائل المتعارفة في زمن
هذه المسائل التي تحتاج إلى نظر، نحتاج أن نصل. أما المسائل التي نحن واصلون إليها، هذه هنالك جملة من المسائل نحن أصلا واصلون إليها، يعني كل المسلمين مجمعين بلا خلاف أن صلاة الظهر 4 ركعات، لا نحتاج أن نصل، نحن واصلون لهذه المعلومة، ليست مجهولة لدينا، هذه معلومة أن صلاة المغرب 3، أن الصوم في شهر رمضان واجب، هذه كل المسلمين بشتى طوافهم معلومة لديهم، لا يوجد تقليد، لا نقلد الفقيه في أنه يجب صوم شهر رمضان، حتى لو ما كانوا فقهاء، كل المسلمين يعرفون أنه يجب صيام شهر رمضان، هذا أخبرنا به القرآن نصا، فلا داعي فيه للاجتهاد ولا للتقليد ولا الاحتياط ولا الروايات، لأن هذا أمر من ضروريات الدين، من ضروريات الأحكام الشرعية. إذا توجد مساحة من الضروريات معروفة لدى الناس، أن صلة الرحم واجبة معروفة، الكذب حرام، الخمر حرام، الزنا حرام، هذه القضايا الضرورية لا يحتاج، لسنا نتحدث عن هذه القضايا.
أليست هذه متعارفة في زمن معصوم؟
إي، ولكنهم ضرورية حاصلة لدى كل أحد، يعني لا يحتاج الإنسان أن يسأل المعصوم هل الزنا حرام أو ليس بحرام، ما يحتاج المسلم يسأل، يحتاج المسلم أن يسأل عن تفاصيل أجلكم الله الزنا متى يحدث، كيف هي، ما هي عقوبته، ولد الشبهة إذا اشتبه الرجل في زوجته، فتفاصيل الزنا نعم، أما أصل أن الزنا حرام، الخمر حرام، الكذب حرام، الغيبة حرام، النميمة حرام، أفرض الغش حرام، صلة الرحم واجبة، بر الوالدين واجب، عقوق الوالدين حرام، هذه المسائل، صلاة الصبح، صلاة الظهر، أن يجب الوضوء قبل الصلاة، كلها قضايا ضرورية لا يحتاج فيها الإنسان لا لاجتهاد ولا لتقليد، هذه حاصلة، فلا يأتي ببديل يغطي هذه المساحة اللي هي أصلا حاصلة، التي لا نحن لا نتحدث عن هذه المساحة، نحن نتحدث عن المسائل التي تحتاج إلى فكر، إلى تدبر، إلى نظر، إلى يعني وصول، إلى أن نبذل جهد حتى نصل إلى الحكم الشرعي، هذه لا تحتاج إلى جهد لأنه لا يوجد أحد يختلف عليها مثلا. إذن هذه الملاحظة الأولى، أن الذي يأتي ببديل عليه أن يغطي المساحة الكاملة للنظرية الأصلية لدى الشيعة، أنت إذا تركت النظرية الأصلية وجئت ببديل عليك أن تأتي ببديل يناسب، هذا واحد. ملاحظة ثانية، هذا البديل نحن نتحدث عن نظرية الشيعة في الوصول إلى الحكم الشرعي في زمن الغيبة الصغرى، العفو الكبرى، في زمن الغيبة الكبرى، يعني ماذا؟ يعني بعد أن انتهت غيبة الصغرى، الغيبة الصغرى بساعة، بساعتين، بيوم، بسنة، بعشر سنوات، بمئة سنة، بمئتين سنة، إلى آخره. إذا افترضت أيها الآخر أن الإمام ظهر، أنت مفترض أن الإمام ظهر، أو وصي الإمام ظهر، أو ابن الإمام ظهر، وانتهت الغيبة الكبرى، ما لنا كلام معك، احنا نتكلم قبل ذلك، قبل أن يظهر وصي الإمام والإمام وابن الإمام. الآن ابن الإمام أنت تقول أنه ظهر قبل 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة، سؤالي قبل 500 سنة، ما هي نظرية الشيعة في الوصول للحكم الشرعي؟ قبل 1000 سنة، قبل 700 سنة، قبل 400 سنة، قبل أن يظهر ابن الإمام بيوم، ما النظرية التي كانت؟ إذن كلامنا يشمل حتى الذي الآن، هاي نظريتنا وحديثنا يشمل حتى الذي يؤمن، طبعا بين قوسين زورا وبهتانا، بأن الإمام له وصي أو ابن، وهذا نناقشه فيما بعد. الآن نحن نقول حتى أنت مخاطب، سؤالنا هل الشيعة نظرية في زمن الغيبة الكبرى في الوصول للحكم الشرعي أو لا؟ حتى قبل أن يظهر هذا الشخص الذي تؤمن بأنه ابن المهدي، سؤالي له، لا تقول الآن نرجع للوصي المهدي، هذا الآن عندك، أنت عندك ثابت هذا وصي المهدي، سؤالي لك، ألست شيعيا؟ هل ما هي نظرية الشيعة في زمن الغيبة الكبرى من ثقافاتك؟ اسأل الوصي الآن ابن المهدي، سئلة الشيعة قبل أن تظهر ما هي النظرية التي كانوا يعملون بها؟ يعني هل ترك الإمام، سؤالي من جهة أخرى، هل إن الإمام المهدي عليه السلام ترك شيعته سدى هكذا اعتباطا عشوائيا، قال لهم افعلوا ما شئتم إلى أن يظهر ابني أو أظهر أنا؟
وكل هذه السنين الشيعة
ليس لهم
متاهة،
ليس لهم حكم شرعي.
نعم.
إذا قلت نعم فاتهمت الإمام يعني بالتخلي عن الشيعة، يعني يعني اتهمت الشيعة بأنهم كانوا يأكلون بشكل حرام أو حلال، يعني زواجهم غير شرعي، أكلهم غير شرعي على مدى 10 قرون، هل تتحمل مثل هذه مثل وزر هذه التهمة أن تقول أن الشيعة 10 قرون قبل أن يظهر ابن المهدي سلام الله على الإمام المهدي كانوا في حرام، أو كان لهم طريقة أعطاها لهم الإمام؟ أنت مخير بالجواب، إذا قلت أعطاهم الطريقة أسأل أنا ما هي هذه الطريقة التي أسسها الإمام للشيعة قبل ظهور في الغيبة الكبرى؟ سؤالي في الغيبة الكبرى، الآن عندك أنت الغيبة الكبرى انتهت، هذا شأنك، سؤالي ما قبل ذلك، قبل 100 سنة، 200 سنة، 500 سنة، سؤالي الذي نريد أن نواجه به المذاهب الأخرى، المذاهب الأخرى تشنع علينا، تقول أنتم تؤمنون بغياب المعصوم وصرتم في تيه لا دين لكم، نحن ندافع عن أنفسنا، نقول لا نحن مذهب لدينا نظرية كاملة متكاملة في الوصول للحكم الشرعي في زمن غياب المعصوم غيابا كاملا في الغيب الكبرى. فأنا أدافع عن الشيعة، أقول الشيعة لهم نظرية. أنت الذي تؤمن بابن المهدي سلام الله على الإمام المهدي، هل لك نظرية قبل ظهور الإمام إن لم تكن تعلم فسأل ابن المهدي الذي تدعي أنه ابن المهدي ما هي نظرية، كيف كان الشيعة يتعاملون في الوصول للحكم الشرعي، يعني ما هو تكليفهم، ماذا كان تكليف الشيعة في زمن الغيب الكبرى. إذن كلامنا بغض النظر، كلامنا هذا بغض النظر أن هنالك من يعتقد بظهور الإمام أو يعتقد بظهور وصي للإمام أو يعتقد بظهور ابن للإمام سلام الله على الإمام المهدي، بغض النظر سؤالي ما قبل ذلك، اترك الآن هذه الفترة، الآن نحن نريد أن ننظر للشيعة، ندافع عن الشيعة، نقول الشيعة لديهم نظرية، أنا أقول الشيعة لديهم نظرية، أنت ماذا تقول؟ هل كانوا في تيه قبل ظهور هذا الشخص؟
لديهم نظرية متكاملة. فإذا كان لديهم نظرية ما هي هذه النظرية؟
إذن على الجميع من يؤمن بظهور الإمام ومن لم الآن أنه ظهر أو لم يؤمن، أو يؤمن بوجود وصي للإمام الآن أو لم يؤمن، أو يؤمن بوجود ابن للإمام أو لم يؤمن، بمن يعتقد بانتهاء الغيبة الكبرى وظهر الأمر أو لا يعتقد وأن الغيبة الكبرى مستمرة، الجميع مطالب بالسؤال هذا، ما هي نظرية الشيعة بعد غيبة الإمام بخمسين سنة بمئة سنة، ما هي نظرية الشيعة بعد مئة سنة من الغيبة الصغرى عندما بدأت الغيبة الكبرى، بعد مئة سنة مئتين سنة ثلاثمائة سنة في وصول الحكم الشرعي؟ هذا كلام. أما الآن تقول الآن نرجع، أقول الآن خلنا ننتهي أولا أنه إحنا كنا على حق وكنا على ضلال، كنا على باطل، بعد إذن نناقش، يعني سيأتي النقاش في أنه هل هنالك ابن للإمام المهدي عليه السلام أو وصي أو ممثل أو هو ظهر بنفسه، هذا يأتي النقاش عنه. سؤالي لجميع الشيعة، إذن لا يأتي أحد ويقول اتركوا الفقهاء واذهبوا إلى ابن الإمام المهدي سلام الله على الإمام المهدي، نقول له قبل ذلك هل كان آباؤنا وأجدادنا ونحن قبل الآن أعمارنا بعضنا بالخمسين والستين، قبل هذا الزمن قبل 20 سنة و 30 سنة قبل أن يظهر الذي يدعي أنه ابن المهدي، ما هي أعماله؟ هل نعيد الصلاة؟ هل نعيد الصوم؟ هل كنا على ضلال؟ أجبنا. إذن السؤال بمعزل عن هذا الادعاء، صح هذا الادعاء ولم يصح بمعزل. إذن كلامنا على الشيعي أن يعلم هل كانت لدى الشيعة نظرية في زمن الغيبة الكبرى ولو بعد مئة سنة من الغيبة الصغرى، يعني قبل تسع قرون كيف كان الناس يصلون ويصومون ويأكلون، هل كان لديهم أحكام شرعية أو لا؟ هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، النظرية المقترحة منا أو منه أي مدعي، عدد ذولا الذين يدعون بظهور المهدي عليه السلام بشكل أو بآخر، هم هم مشمولون بالكلام. النظرية التي تقترح في المقام التي سيذكرها أو يذكرها الآخر، أنا طبعا نظريتي واضحة، هي نظرية الشيعة عبر عشر قرون وهي رجوع للفقهاء، هو لدي نظرية أخرى سنتعرف عليها. على الجميع أنا وهو، يعني أنا ومن يخالفني الرأي، أن نأتي بنظرية مهد لها الإمام، هذا الشرط الثالث، أن النظرية مهد لها الإمام. فإذا جئت أنا بنظرية علي أن أثبت أن الإمام مهد لهذه النظرية، إذا جاء هو بنظرية علي أن يثبت أن الإمام مهد لهذه. لماذا؟ لأن من المتفق عليه أن الإمام المهدي عليه السلام أدى تكليفه كما يجب، ومن ضمن التكليف أن يمهد للشيعة كما مهد الأئمة للغيبة، عليه هو أيضا أن يمهد للغيبة، هذه من سيرتهم يعني المتفق عليها، أن الأئمة كانوا يمهدون للشيعة حتى ظهور الإمام مهدوا له. فهل أن الإمام والأئمة السابقين صلوات الله عليهم أجمعين مهدوا للشيعة وأعلموهم بعلامات الظهور وآيات الظهور وتركوا ما قبل ذلك، لا يمكن، لأن هذا ليس من اللطف وليس من الرأفة بالشيعة أن يتركوا هكذا. إذن كل نظرية تطرح يجب أن تكون يعني تشتمل على هذا الشرط، وهو أن الإمام مهد لها، لأن الإمام مهد لغيبته، الأئمة مهدوا للسفراء كما ذكرنا، ما جاء السفراء من فراغ، الإمام العسكري عليه السلام عين السفراء في زمن الحضور، يعني كان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بعده لم يغب، عين السفراء، لكن عينهم بعنوان وكلاء ثم صاروا سفراء. إذن هم معروفين، ونظرية السفارة معروفة لها وكالة بالواقع، وكل شيء كان الأئمة يمهدون له، لم يفاجئ الشيعة بشيء، لم يفاجئ الشيعة بشيء. إذن هذه النظرية التي نقولها أو يقولها الآخر يجب أن تكون معروفة في زمن الأئمة عليهم السلام وفي زمن الإمام المهدي في الغيبة الصغرى عليه السلام. هذا الأمر الثالث. الأمر الأخير أكتفي به، طبعا هنالك أمور أخرى لكن أكتفي بهذا. يجب أن يكون المقترح عملي متاح لعامة الشيعة، يعني عندما أقول أن البديل أو أن الإمام طرح الشيعة لديهم بتعليم من الأئمة النظرية أليف أو باء أو جيم أو دال لتتعدد النظريات، لا بأس، نحن قوم لا نخشى الحوار والأدلة، نحن أصحاب الدليل منذ الأول، نحن الذين واجهنا الخلاف في خلافة أمير المؤمنين عليه السلام والصراع حول الإمام الحسن عليه السلام وصلح الحسن وما تعرض له الحسين عليه السلام وباقي الأمر.
فلا يأتي أحد يزايد علينا،
نحن من الأول، نحن من الأول الشيعي يفطم على الاستدلال. لماذا؟ لأنه في معرض الجدل، أي شيعي الآن هو في معرض الجدل ويسأل لماذا تصلي هكذا، لماذا تفعل هكذا، وهو دائما يستحضر الجواب. فإذا الشيعة العموم مدربون على الدليل والاستدلال والحجة والبيان بالفطرة، بسبب أنهم يخالفون الجمهور، وإذا خالفت جمهورا عريضا فأنت في معرض الجدل والسؤال والنقاش دائما في كل المحافل، في الجامعة، في الشارع، في السوق. إذن الشيعة متمرسون في الاستدلال وفي الحجة والبيان. إذن نحن لا نخشى أن توجد نظرية ثانية، خير أهلا وسهلا، نسمع النظرية ونأخذ وننطي بها ونناقشها، ما ليس عندنا رهاب، يعني ليس عندنا خوف من الأفكار ومن الكذا. نحن الآن نواجه موجات في الإلحاد ومطمئنون لأننا على بينة ونناقش ونجادل، نواجه موجات في طعن بالقرآن وموجات في الطعن بالأخلاق وفي شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا الآن العالم منفتح، وفي جميع يعني من كل حدب وصوب يوجد هجوم على الدين. فبالتالي قل ما عندك من نظرية، ما ليس عندنا مشكلة، نسمع ونرى الدليل ونناقش الدليل.
سيد عفوا بين قوسين، بما أنكم ذكرتم هذا الأمر الآن، ما يتداول الموجود يعني على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها بأنه الآخر دي يطرح رأيه، أنتم وين؟ شو ماذا نسمع لكم؟ يعني هو دي يروج إعلاميا دي مثلا، لو صح التعبير هذا يعني خلينا نثوره بأنه أحد الدلائل أنه هم ما عندهم دليل على أنه يطرحون رأيهم، الطرف المقابل ما عندهم دليل، لذلك إحنا على حق. هل هذا الكلام صحيح؟
إذا وقت قبل فاصل نعم، هنا طبعا المفارقة يعني نقطة التي هي يغفل عنها، أننا في الواقع لدينا أمران يسببان هذا الانطباع. الأمر الأول أننا قلة، بالأخير نحن في ضمن جمهور المسلمين، نحن قلة في ضمن جمهور أصحاب الأديان، المسلمين أصلا قلة يعني في بالنسبة للمسيحيين، في جمهور الملحدين في الصين والهند يعني البوذية والهندوسية نحن قلة. فبالأخير نحن قلة أولا. ثانيا هذه القلة تواجه جبهات عديدة، يعني أنا وأنت كمشتركين في البرامج الإعلامية، يعني أنا أضطر أطلع في برنامج أدافع عن العدل الإلهي في برنامج ما، وأطلع في برنامج آخر أدافع عن الإلحاد، يعني أدافع عن الدين مقابل الإلحاد، وأدافع عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وشخصيته التي يراد الطعن بها من قبل المخالفين للإسلام، طعن في نبي الإسلام، وأدافع عن القرآن، وأدافع عن الشعائر، وأدافع عن السلوكيات والأخلاق في الشارع. فبالتالي أنا مزدحم في الأمور، فهو صاحب هذا الموضوع قد لا يجدني كثيرا في مواجهتي، لأن أنا أواجه جبهات عديدة. وهذا ديدا الحق، لست يعني حزينا لهذا، بل أنا فرح. هذا يدل على أن الباطل متسع والحق قليل، وهو في دفاع مستمر عن نفسه. فبالتالي قلة الكوادر مع كثرة الجبهات تستدعي هذا الانطباع، بينما هو متفرغ لهذه المسألة التقليد، ما عنده شغل عام، لا يدافع عن الإلحاد، يعني لا يرد الإلحاد، ولا يدافع عن شخصية النبي صلى الله عليه وآله، ولا العلاقة بقضايا القرآن.
كل جهده حول هذا.
فيبرز طبعا، هو ماخذ 24 ساعة على الفيسبوك وعلى المواقع وعلى البرامج وعلى اليوتيوب،
يعني
وبالتالي أحسن. هو متبني نظرية واحدة، قضية واحدة، وكل من هؤلاء يتبنى نظرية واحدة. يعني الآن أصحاب الإلحاد يتبنون هذا، الآن لا يتكلمون عن أخلاق المجتمع وما فيه من تسافل، لا يساهمون في هذا، ليست من مسؤوليتهم. هو يرى فقط إنكار وجود الله. الذي يطعن بشخصية النبي صلى الله عليه وآله لا يدافع عن الأديان وعن وجود الله، ويريد فقط يطعن بشخصية النبي. فكل منهم متفرغ لمبدأ باطل واحد. حتى بعض الأسماء المشهورة التي لا أريد أن أتي على ذكرها، التي تأخذ ساعات طويلة على اليوتيوب وساعات طويلة على الفضائيات، هو متفرغ لمطلب واحد، بينما أنا مشغول في جبهات، أنا أرد على هذا وأرد على هذا. بالتالي هو يبرز إعلاميا، وثم هنا أمر آخر، وهو أننا نتحرج الآن. أنا لأن أدعي، أنا إن شاء الله أنا أكون لا أقصد شخصي، ولكن أقصد كطائفة شيعية، ندعي أننا نلتزم بالمبادئ والأخلاق. أنا لا أستطيع أن أذكر الأسماء، أنا لا أقول أن فلان قال وأطلع مقطع وأرد عليه، وإلا ليس من خلقي. أنا أضطر أن أصبر على مضض وأتحمل ما يقال، قد ألمح، قد أشعر المشاهد. أما الآخر يسمي بالأسماء ويعطي
التزام،
لأن ليس له، فهذا أيضا فارق، لأن هو ليس عنده حدود، هو يعني ينزل في الحوارات إلى أدنى المستويات، ليس عنده مانع، عنده الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. أنا ليس عندي هذا، أنا مضطر أن ألتزم بأداب أهل البيت عليهم السلام، وأخلاق أهل البيت، وحلم أهل البيت، وطبعا مع اختلاف الرتبة أكيد. نعم. فبالتالي هناك قيود تقيدني، وظهوري يكون محكوم ب، لا أتكلم عن شخصي طبعا، أتكلم عن النوع
بصورة عامة،
عن أمثالي. وبالتالي يعني من هم متصدون من أهل العلم من حوزة النجف الأشرف الكرام الأجلاء الأعزاء، هم في حرب دائمة، يعني ليس عندنا جبهة واحدة نعمل عليها. هذا هو الذي قد يظهر للآخرين أن الآخر له ظهور ونحن ليس لنا ظهور، نسأل الله.
حياكم الله سمعت السيد محمد حسين العميدي. ذكرت ملاحظات مهمة حول نظرية الشيعة في الوصول للحكم الشرعي في زمن الغيبة الكبرى، وهي الملاحظة الأولى أن تغطي المساحة المتعارفة، ويعني هناك ثلاث موارد مهمة: المساحة المتعارفة والمسائل المتعارفة في زمن المعصوم، أن تغطي المسائل المستحدثة والقضاء، هذا من لديه نظرية أخرى. الملاحظة الثانية أنه السؤال موجه لجميع: في زمن الغيبة الكبرى ما هي نظرية الشيعة في الوصول إلى الحكم الشرعي؟ الملاحظة الثالثة: نظرية مهد لها الإمام. والملاحظة الرابعة: من يأتي بنظرية لابد أن يكون لها واقع عملي. لو سمحتم أن نقف عند نقطة مهمة جدا، ما هو المقصود في نظرية مهد لها الإمام؟
المقصود أن طريقة الأئمة عليهم السلام، هذا كما قلنا حديث شيعي شيعي، أن الشيعة متفقون على أن الأئمة عليهم السلام ما تركوا يوما من الأيام شيعتهم سدى. وبالتالي إذا كان هنالك لديهم علم، وهم لديهم علم أن الإمام سيغيب غيبة كبرى، فلا بد أن يكونوا مهدوا أو علموا الشيعة أو دربوهم على كيفية الوصول إلى الحكم الشرعي في زمن الغيبة الكبرى. فمن يعطي نظرية يجب أن تكون لها جذور ممتدة إلى زمن المعصومين عليهم السلام. فقط أعيد الكلام على النقطة الرابعة أيضا. النقطة الرابعة، ملاحظة رابعة، إذن
نظرية التي مهد لها الإمام، نظريتكم مهد لها الإمام،
الآية الثالثة. هنالك رابعة. إذن ينبغي للإخوة الكرام أن يعرفوا أن أي أحد يطرح نظرية الآن، إذا قيل اتركوا الفقهاء وتقليد الفقهاء، اذهبوا إلى الطريق باء أو جيم أو دال. على الطريق باء أو جيم أو دال أن يشتمل على ما يلي: أولا أن يغطي كل المساحة التي يحتاجها المكلف، اللي هي المسائل المتعارفة والمستحدثة والقضاء. النقطة الثانية أن هذه القضية ما مرهونة بظهور، يعني نتكلم عن زمن الغيبة الكبرى، فمن يدعي أن الطريق هو الرجوع إلى ابن المهدي المدعي فهذا خارج الكلام. أنا أقول ما قبل ابن المهدي كيف كان الشيعة يرجعون للحكم الشرعي؟ فإذا أنت تأجل الكلام عنك، يعني لا تدخل الآن في النقاش، لك نقاش آخر. لا تقول نذهب إلى ابن المهدي، هذا ابن المهدي ظهر الآن، الشيعة قبل 100 سنة، 200 سنة، 500 سنة كيف كان يعملون؟ هذا سؤالنا. النقطة الثالثة أن يكون الإمام مهد لها، الأئمة كلهم مهدوا لها. النقطة الرابعة، وأضطر الآن حتى أرسخ المعلومة لأن أحتاجها يعني في الحلقات القادمة، أنا راح أبني عليها، هذا أسس للكلام. من يأتي بنظرية يقول أن الشيعة في زمن الغيبة الكبرى قبل ظهور ابن المهدي سلام الله على الإمام المهدي، قبل هذا الكلام، كلامنا قبله، فهذا الذي يدعي الآن يتأجل. هذا الكلام، هذه النظرية يجب أولا أن تغطي احتياجات المكلف، ثانيا في زمن الغيبة الكبرى لا يقول نذهب إلى وصي وإلى الباب وإلى المهدي عليه السلام، أن المهدي ظهر عليه السلام أو ابن المهدي، هذا خارج كلامنا. ثلاثة، أن يكون الأئمة مهدوا لهذه النظرية. أربعة، قبل الاتصال اعطيني مجال، هاي أربعة بها شيء بها سر. أربعة مهمة جدا، وهو أن النظرية يجب أن تكون عملية. لماذا؟ لأننا نتكلم عن طائفة الشيعة بجميع طبقاتها، من المثقف، من المتعلم، من الأمي، من الجاهل، من البسيط، من الكذا. فعندما تأتي بنظرية يجب أن تكون ميسرة لجميع هؤلاء، لا تأتي بنظرية خيالية، نظرية وهمية، نظرية أفرض اسمها نظرية يعني في فقط تنظير، يعني بالتطبيق ما تطبق. ائتنا بنظرية يتم تطبيق، هذا الشرط الرابع، أن تكون نظرية عملية قابلة للتطبيق. الرجوع إلى الفقهاء عملية، نظرية عملية قابلة للتطبيق. البديل الذي تطرحه يجب كذلك أن يكون قابل للتطبيق، قابل للعمل به من جميع الطبقات، لا أن يكون خاص بك أنت وثلة لديكم بعض الأفكار وتعملون عليها ومستأنسون بها، تظنون أن جميع الناس لهم هذا الأمر. فإذا جئت الآن سأستعرض ما يقولون من نظرية، عليها أن تتوفر على هذه الشروط الأربعة.
إذا تسمح لي سماحة السيد، يعني أعتقد أنه وضحتم في خلال هذه الملاحظات الأربعة والتي تفضلتم بها أنها مهمة جدا، على المشاهد الكريم أن يلتفت لهذه الملاحظات الأربعة في الواقع، كما ذكرتم فيه كيفية يعني نظرية الشيعة في الوصول للحكم الشرعي. اسمح لي أنتقل إلى الأخ المتصلين الكرام، الأخ كرار من البصرة، رواية الإمام الصادق. البعض يقول أنه يحرم التقليد، يستدل برواية الإمام الصادق يقول فيها يحرم التقليد، هل توجد هذه الرواية سندها؟
هذا الادعاء، أصحاب الادعاء بحرمة التقليد ولا وعدم جواز الرجوع للفقهاء لا يكتفون برواية، بل لديهم الكثير من الروايات، يعني على الأقل 10 أو 11 رواية، هذه التي نشرت في منشوراتهم المعروفة التي سأعرضها إن شاء الله تعالى. إذن أقول للأخ كرار لا يوجد رواية، بل يوجد 10 روايات أو 11 رواية يتكلم فيها الأئمة عليهم السلام عن ذم التقليد. السؤال الذي سنخوض به عندما نستعرض الروايات، ما هو التقليد المقصود بهذه الروايات؟ هذا من التدبر في كلام أهل البيت عليهم السلام، لا أن يؤخذ الكلام مقتطع. هذا واحد من كوارث التعامل مع النصوص الشرعية، كالذي يقول ويل للمصلين، ويأتي واحد ويقول هل يقول القرآن ويل للمصلين؟ نقول نعم، قال القرآن ويل للمصلين، لكن أكمل الرواية. ويل للمصلين ليس كل المصلين، إنما طائفة ممن هم عن صلاتهم غافلون. إذن هو قال يحرم التقليد، قال الأئمة ذموا التقليد، لكن وليست رواية، كثير من الرواية، ولكن أي تقليد ذموا؟ أنتم تلقنون عن هؤلاء الشباب الآن، الأخ إن شاء الله سائل، لكن يوجد غيره مغرر بهم، تقتطع لهم الرواية كالذين أبصارهم عمياء، يعني يعمى لا يقرأ باقي الرواية، فقط تذهب عينه على كلمة التقليد، وكأن التقليد كلمة التقليد كلمة سحرية تجذب المشاهد. اقرأ ما قبلها، اقرأ ما بعدها، قرائن، غير أنهم عرب ويتكلمون بالفصاحة وبالبلاغة وبالقرائن. إذن أنا سأأتي لكم بهذه الروايات في حلقة كاملة إن شاء الله، واحدة واحدة، ونقرأ معا الرواية، ونقرأ كامل الرواية، لا أنها فقط ذم التقليد هكذا. نعم، القرآن ذم التقليد الذي نعم. قال أنا ذكرت هذا قبل شهر محرم، لعل الأخ غير متابع وسأعيد ذكره. إذن الجواب سيأتي أولا تفصيل عن هذا، رواية جيد. وهذا الذي يتبجح بهذه الروايات لينتظر حتى أقرأ له الرواية. ثانيا الجواب الإجمالي الآن، التقليد الذي ذمه أهل البيت ليس تقليد الفقهاء كما لدى الشيعة، بل ذم التقليد كما لدى غير الشيعة. هنالك تقليد مختلف، يعني أكثر من نوع من التقليد. هنالك تقليد مذموم ذمه أهل البيت، نعم، وهنالك تقليد لم يذمه أهل البيت بل حثوا عليه وعلموا الشيعة عليه كما سأبرهن إن شاء الله تعالى. إذن هنالك تقليد مذموم وهنالك تقليد ممدوح جاء بتعليم الشيعة، بتعليم الأئمة وبتربية الأئمة لهم. إذن أنت تتحدث عن شيء آخر اسم تقليد، تشابه بالأسماء.
يعني أنه عندما يقول يحرم التقليد لابد أن نرجع أنه ماذا أراد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ونقرأ الرواية كاملة.
لا يقال لا إله، هذه قراءة لا إله، يجب أن تقول إلا الله الذي نهى عنه كلمة التوحيد، قالت لا إله، نهت عن آلهة الزور والباطل، ثم ثبتت إلا الله. فإذا بالتالي الأئمة نهوا عن شيء وأمروا بشيء، فأنت أخذت نصف الحديث، قطعت الحديث عن سياقه وقلت أنهم ذم. انظر ماذا ذموا، ما الذي ذموا.
اسمح لي أن أضيف إلى سؤال الأخ، كرار سؤال آخر، بأنه في ضمن هذا الموضوع، بأنه يعني عندما تأتي مثل هذه الشبه أنه يحرم التقليد، لصف بنا صعقة كهربائية طبعاً. انه ها شنو صار يعني صار ودي احنا شلون كذا، وهذا هذا مع الاسف جاي يصير زين. يعني ماذا تنصحون اللي الان ده يسمع مثل هذه الامور؟ اي نعم موجوده الروايه، ليش تتعجب؟
مثل ما فعل الاخ كرار ان اتصل وسال عليه من يساله، ان كما فعل الاخ جزاه الله خير سال، لان هو ادى تكليفه، انا سمعت هذا، ما هو الحديث؟ سأذكر له الحديث الذي يريد، وسأذكر المنشور، أخذ صورة من المنشور نفسه. أنا لا أخاف، يعني ليس عندي تردد في ذكر ما قالوه تفصيلا، لكنهم مشتبهون أو مغرر بهم. فبالتالي الذي يساق من الأدلة في نقض التقليد على طريقة ما يلي: لا إله دون إلا الله، ويل للمصلين دون الذين هم عن صلاتهم ساهون، أو لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. المشكلة أن تجتزئ النصوص، هذه طريقة قديمة معروفة، الآن كل الإعلام الفاسد قائم على اجتزاء النصوص، يؤخذ من المسؤول، هذا في العالم السياسة، عالم السياسة يأخذون مقطع أن المسؤول قال كذا، المسؤول السياسي، لا أقصد بالعراق، أقصد طريقة عالمية في الإعلام. فينبغي التروي، معرفة كامل، قالت المرجعية كذا، هذا ما يروج،
نعم،
ويقتطع من الأمر جملة، أو قال فلان في البرنامج كذا، لا كما يفعل في اليوتيوب، ممكن أن يقتطع من كلامي أنا قلت، لاحظوا إخوتي الأعزاء قد يحصل هذا الآن، أثناء الكلام قلت أن الأئمة ذموا التقليد، ممكن يأتي هؤلاء النشطاء سيد محمد يقول أن العميد يقول أن الأئمة ذموا التقليد، أذن قبل كلام بعد كلام، لا يوجد. إذن إخوتي الكرام يجب أن تتعلموا أنه إذا ذكرت جملة اطلبوا أن توضع في سياقها حتى نقرأ ما قبلها ما بعدها، نعرف القرائن. أهل البيت عليهم السلام قالوا إننا قوم، مفاد الرواية، إننا قوم فصحاء فأعربوا كلامنا. وينبغي من الفصاحة معرفة السياق، معرفة القرائن إلى آخره. نعم.
أحسنتم جزاكم الله خير. سأل أخ أمير من النجف، يعني سؤاله كان أنه الأجلام
غير لعله أسأل الله أن يوفق لبرنامج حول الإلحاد. أريد أن أذكر ما يلي بشكل سريع. أولا، ليس الإلحاد ظاهرة في الجامعات العراقية، ليس ظاهرة. هنالك سن معين نزق، يعني عادة الإنسان يتطلع فيه للمعرفة بشكل طبيعي، يصير عنده تعطش شديد للمعلومات، اللي هو بداية العشرينيات من عمر كل إنسان، حتى لو مو بالجامعة، حتى لو كان كذا. فهنا يصبح عنده تساؤلات، أين الله ومتى وجد الله وكيف خلق الخلق وكذا. المشكلة أنه لا يجد تغطية للإجابة، لا يجاب على أسئلته، فيحصل عنده شيء من الحيرة أو شيء من الشذوذ الذي هو أشبه بالبروز، حب الظهور، حب المخالفة للآخرين، أنه أنا متميز، أنه أنا أفكر، أنه أنا أتساءل. هذا العمر يتطلب هذه الأمور. لكن فيما بعد قد هؤلاء الذين يقول عنهم الأخ، كثير منهم جاء مشيا إلى الحسين في صفر ومحرم. القضية لا تخلو من شيء من الدلال الثقافي، الدلال الفكري. نعم، ينبغي الإجابة على هذه الأسئلة، ولكن المشكلة أن هذه الأسئلة تحتاج إلى هدوء، إلى تروي، لا يمكن أن يجاب عنها بجملة ونصف، يعني بجواب سريع. بعض الأخوة من ملاحظتي على تعليقاتهم على بعض مقاطع اليوتيوب للبرنامج، يعني في بعض الأحيان نقطع البرنامج. انظروا إخوتي الكرام، نقطع البرنامج ثلث ساعة. بعضهم كاتب تعليق، أنا ليس عندي وقت لمشاهدة كل هذا البرنامج الطويل ثلث ساعة، فأريد شيء مختصر. طيب ما ممكن، يعني هذا علم بقواعد ووصول ومبادئ. أنا أثبت لك وجود الله كلمة ونص، ما يعني ألا يعني ألا يصير حالة من الانبهار الشديد، مؤثرات شديدة، يعني أجواء شديدة حتى ترسل
معلومات. نعم،
ومو هالشكل الأمور. أما ما عندهم مجال أن يطالعون ولا يسألون ولا يتعلمون، فقط يشكلون. أنت من تشكل غير تنتظر، هذا إشكالك. الإشكال بسيط. الآن عندما تسأل سؤال، ما هو الدليل على أن القرآن معجزة؟ هذا كم كلمة سؤال؟ 4 كلمات. لكن شوف جوابه، أنت تقول أنا سألت سؤال سريع، الجواب سريع. طبعا سؤال سريع. طيب ما الدليل على وجود الله؟ كم كلمة؟ الدليل على وجود الله 3 كلمات. طبعا السؤال سريع، أنت بالمقابل تطالب أن يكون الجواب مثل هذا السؤال؟ ما ممكن. هذه قضية تحتاج أن تمهيد ومقدمات وكذا.
تجد أنه هذا الشخص الذي يسأل هذا السؤال هو متواجد على الإنترنت مدة 6 ساعات، 7 ساعات،
لكن في مجالات أخرى.
في مجالات أخرى.
ولكن أقول عموما، من يعني باعتبارنا أيضا كنا طلاب كليات، هذه القضايا يعني بمجرد أن الإنسان يندمج بالحياة، يتزوج، تزول عنده. هذا نحو من الترف الفكري، من نحو أنسميه الدلال الثقافي أو الدلال الفكري. يعني وقت فراغ هو يريد، لكن فيما بعد عندما يجد الله تعالى أمامه في رزقه، في إنجاده، في مرضه، في فقره، في حاجته، في غناه، في كيف، هو سيتغير. كثير من هؤلاء تتغير أنماط أفكارهم فيما بعد. نعم.
ما هو رأيك في ما طرح الأخ أمير في من النجف؟ قال أنه تصدي بعض البسطاء هو عدم التفرغ، والآخر يقول إذا لم يتصدى أحد هم نفسه. نعم. يعني شلون الحل في بين هذا؟
الحل هو أن دائما في ضمن السياق الطبيعي الذي سنه الله تعالى، أن هنالك من يؤلف، وهنالك من يشرح، وهنالك من ينشر. وبالتالي ممكن للطبقة الوسطى من الشباب الذي له اعتزاز بدينه وبهويته وبإيمانه ألا يتصدى كيفما كان، وإنما يتصدى بعد المطالعة، بعد المراجعة. يعني من هم متصدون للأمر لهم مؤلفات، لهم مواقع، لهم إجابات، لكن شوية مضغوطة، يعني لأنه أستاذ هو، فأكيد يكتب بقلم يتناسب مع شأنه. نحن وأمثالنا ومن هم يأتون بعدنا في الرتبة العلمية، منهم أدنى وأدنى وأدنى، نبسط الأمور. وظيفتنا أننا ننقل هذا العلم من الجانب المركز إلى الجانب التبسيط. فليس بالضرورة أن أساتذتنا الأجلاء الأعزاء الله يحفظهم جميعا إن شاء الله يتصدون بأنفسهم، هم يؤلفون نحن نترجم، ومن يسمع مني الآن هذا الكلام يترجم وهكذا. إذن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذات مراتب، كلنا نؤدي الدور متكامل، كلنا نؤدي الدور متكامل. لا يمكن أن يأتي الدور بمؤلف عالم وحده، ولا يأتي الدور بشباب وسطاء أو وسطاء، لا يأتي، بل بالتكامل بهذه السلسلة المتكامل. المهم أنا أدي تكليفي، أنا أسمع ما هو جواب صحيح وأنقله إلى الناس، هذا هو ممكن. هذا التدخل الوسطاء، لا أسميهم وسطاء، أسميهم الوسطاء، ممكن أن يكون بهاي الرتبة في نقل المعلومة الصحيحة، لا في الاجتهاد وابتداع الأفكار البسيطة الساذجة التي يرد عليها كما تفضل وتكون يعني ثغرة يستغلها الآخر، يقول هذا جواب الدين، هذا جواب هزيل، ليس جواب الدين، هذا جواب هذا الأخ بجهده بعقله فكر. لكن لا شك أن للدين جواب متين ومبني على أسس وقواعد.
ألا تعتقد سماحة السيد، يعني بما أنه طرح هذا الأمر، اسمح لي أسأل هذا السؤال، وأيضا المشاهد الكريم يشاهد هذا البرنامج ويستمع، هناك أيضا من المثقفين من طلبة الكليات بالواقع، ألا تعتقد سماحة السيد الآن في هذا الزمن القضية والمسؤولية لا تقع فقط على عاتق علماء الحوزة العلمية وعلى الحوزة العلمية فقط، لا بد أن تتكاتف الجهود؟ يعني لا بد من طالب الكلية أنه يجي إلى العالم يسأل، يجلس في درسه، يسمع، يقرأ.
أنا بيّن أن هذه التكليف، أن هذه القضايا ذات تكليف متعدد. نعم، على عالم الدين تقع المسؤولية الأكبر، على عالم الدين تقع المسؤولية الأساسية، لأن هو الذي يعني مسلط على المطلب العلمي ويستطيع أن يخوض به بامتياز. أما الآخرون قد لا يكون لهم ذلك، لكن القضية تكاملية كما قلنا، الكل يساهم، حتى الإعلامي، حتى القنوات الفضائية، حتى أصحاب المواقع، الكل ينبغي أن يساهم في هذا الأمر.
يثقف نفسه على الأقل، يعني كل إنسان لابد أن يثقف نفسه.
أحسن، على الأقل أنا، وأنا أقول الآن باختصار يقينا قطعا أن الدين الإسلامي وعقيدة الإسلام مبنية، والمذهب أهل البيت بالخصوص من الإسلام، مبني على نظريات متكاملة هرمية مبنية بعضها على بعض في بناء عقلي متين مسند، يعني لا يخاف منه. لكن المشكلة أن نحن لا نطلع على هذا الهيكل، نحن نطلع من خلال تعاملنا اليومي، لعله يكون لي كلام خاص بهذا الموضوع، على نتف، على رتوش من هذا الدين، يعني ما نصادفه بأثناء التعامل اليومي. ليس هكذا، الدين مبني على قواعد، على نظرية واحد، نظرية اثنين، نظرية ثلاثة، نظرية أربعة، ونظرية تعتمد على نظرية، على هيكلية مبنية بمتانة وأسس. هذا ما أنا قاطع به، ولعله أسأل الله أن أوفق لبيان هذا في أحد البرامج
إن شاء الله. الأخ إبراهيم من الديوانية، طبعا هم ما عدا ذكر الأسماء،
يعني
أنه يظهر من بين حين وآخر على أنه ها شوفوا هذه المقاطع، هذا كما تفضلت بأنه ماكم.
ينبغي على المؤمنين الله يحفظهم جميعا، نحن بتربية أهل البيت يجب أن نتنزه عن ذكر الأسماء، ليس بالضرورة أن تذكر الأسماء، قال فلان وقال، معروفين يعني هم المتصدين للإعلام، ومن لديهم حالة من الإثارة ويعني إثارة من إثارة المسائل في أذهان الناس، معروفين، يعني هنالك حاولة من محاولات أو طرق في الإعلام بغض النظر عن الحق والباطل والصح والخطأ، هنالك بعض الأشخاص لديهم إمكانية إعلامية في استفزاز الجمهور. الآن استفزاز، هو يرى أن استفزازهم لكي يستيقظوا، قد يرى آخر أن استفزازهم هذا لكي يشتت أذهانهم، الدعوة تختلف. أقول أن من هو متصدي للاستفزاز وإثارة المسائل معروف، فلا ينبغي ذكر الأسماء أولا. ثانيا، لعلنا الآن نحن نتكلم عن هذه القضية، الشيعة والحكم الشرعي، لعل تصبح هنالك مناسبة في زمن الغيبة الكبرى نذكر جملة مما يثار في هذا الزمان على الخمس، مثلا عن كتب التفسير، عن كتب الرواية، وإلى آخره. بالمعرض الكلام بمعرض الكلام قد نذكر هذه المسائل، لا بصدد الرد وإنما بصدد التوضيح. يعني بالأخير الشيعي ينبغي أن يكون على بينة من أمره في جميع هذه القضايا.
كل الشكر والتقدير لكم سماحة السيد محمد حسين العميدي على ما تفضلتم به في هذه الحلقة في برنامج الحقيقة، المعلومات قيمة، شكرا جزيلا لكم.
نسأل الله أن نتم ما بدأنا والحمد لله رب العالمين.
مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الحقيقة. إن شاء الله ألتقيكم في الأسبوع القادم. هذا البرنامج مستمر أيام الجمعة عند الساعة 8 بتوقيت النجف الأشرف على شاشة قناة الدعاء الفضائية، برنامج الحقيقة. تابعوه، وهناك مواضيع مهمة إن شاء الله سنكون مع سماحة السيد محمد حسين العميدي. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل لوليك الفرج. نسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.